وينال الدكتوراه وهو ما يعرف شيء عن الفرائض، وهذه مصيبة. المفروض أن الفرائض تكون من العلوم الأساسية التي يطالب بها كل طالب، سواء كان طالب علم أو طالب اختصاص آخر، الفرائض ما يستغنى عنها ويحتاج هو بنفسه وفي بيته وذويه، فهي الناس في أمس الحاجة إليها. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أول يفقد، أول علم يفقد في الأرض، يصير الراكب من كذا إلى كذا ما يدري ما يقسمه. ويخبرنا عدد من أخواننا بأنهم في بعض الممالك والجهات ما يجدون ما يقسم لهم الفريضة، ما يعرفونها، عندهم دراسات وعندهم علم وعندهم كذا، لكن الفرائض مهملة، ما يجدون من يبينها لهم أو يقسم لهم الفريضة. يقول بعض إخواننا يأتيني أناس من مسافات بعيدة، يقول ما وجدنا أقرب منك اقسم لنا هذه الفريضة، كيف الميراث؟
نعم. لما له من أهمية بالغة في الإسلام، فقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وصية خاصة من بين سائر العلوم.
أمر صلى الله عليه وسلم ورغب في العلم وفي طلب العلم، وأوصى بالفرائض خاصة كما سيأتينا إن شاء الله، أوصى بها خاصة لخاصيتها ولأهميتها. نعم.
وقد جعلت هذا الكتاب مشتملا على مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة.
هذه أبواب ومباحث هذا الكتاب، مقدمة، وكل كتاب لا بد يكون له مقدمة حتى يعرف الإنسان ماذا يقصد من هذا الكتاب، ماذا يستفيد من هذا الكتاب. مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة، خاتمة الكتاب بمثابة الملخص له كله وإيضاحه. نعم.
وقد جمعته من أمهات هذا الفن كالعذب الفائض والفوائد الشنشورية بحاشيتها وغيرها، ومن كتب المذاهب الأربعة مما تجده موضحا في الهوامش وفي آخر الكتاب.
يخبر وفقه الله بأنه ما أتى بهذا العلم من عنده أو هذا المؤلف من عنده أو من إنشائه، وإنما يقول جمعته من أمهات الكتب لهذا الفن، وكان من أكبرها وأعظمها العذب الفائض، وهو كتاب جيد نفيس، لكن ما كل طالب يستفيد من هذا الكتاب لتوسعه. ومن الفوائد الشنشورية بحشيتها حواشي للأئمة رحمة الله عليهم، كتب مطولة موضحة، طالب العلم المبتدئ ما يستفيد منها ولا يستطيع أن يدخل فيها. وغيرها من كتب المذاهب، يعني من كتب الفقه، كتب الفقه، يعني هذا الفن له أبواب وكتب مستقلة، وله مباحث في كل فقه مذهب من المذاهب، في كتاب الفرائض في المذهب الحنبلي، في كتب الفقه الحنبلي مذهب، كتب الفرائض، كتاب الفرائض في الفقه الشافعي، كتاب الفرائض في الفقه المالكي، كتاب الفرائض في الفقه الحنفي، وهكذا. يعني هذه تبحث ككتب وعلم مستقل، وتبحث ضمن كتب المذاهب، يعني يأتيك كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب البيع، كتاب الفرائض، كتاب النكاح، وهكذا. يقول جمعت هذا الكتاب من الكتب المختصة بالفرائض ومن كتب الأئمة والعلماء في الفقه.
نعم.
مما تجده موضحا في الحاشية، هو رحمه وفقه الله إذا ذكر الموضوع قال مرجعه حاشية كذا، كتاب كذا.
نعم. نعم.
وإني لأرجو كل من اطلع عليه وعثر على خطأ أو نقص فيه أن ينبهني عليه، فالإنسان محل الزلل والمؤمن مرآة أخيه.
هذا تواضع منه وفقه الله، يقول أي أنه محل في عرضة للخطأ وعرضة للنقص وعرضة للغفلة، فمن وجد فجوة من هذه الأمور فينبهني عليها حتى أستدركها في الطبعات الأخرى. نعم.
وفق الله الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
والحمد لله رب العالمين. حمد الله جل وعلا في أول كلامه، وحمده في ختام المقدمة، ونكتفي بهذا درس اليوم إن شاء الله، والأسبوع القادم إن شاء الله في المقدمة وتشتمل على مباحث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتبهوا بارك الله بكم، وخذوا الموضوع أولا بأول، ولا تحتقروا الموضوع إذا كان قصيرا أو يسيرا أو سهلا أو واضحا، حتى تبنوا مسيركم على قوة وأساس متين بإذن الله. لا تقول ما أخذنا شيء اليوم والأسبوع القادم بعد يمكن ما نأخذ شيء يسوى، ثم تترك الاهتمام بهذا ولا تلتفت له إلا بعد 5 أو 6 دروس، وإذاك لا تستطيع أن تسير وتقول هذا الكتاب صعب وهذا الكتاب ما يصلح أن يقرر لمثلنا ونحن مبتدئون. إذا ابتدأت معنا بإذن الله فإنك ستسير سيرا حسنا إن شاء الله.
يقول السائل: لماذا كان السلف يخافون على أنفسهم من النفاق؟
نعم، يخافون على أنفسهم النفاق ويخافون على أنفسهم الشرك. وإبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء ماذا قال في دعائه عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني أولا، ما قال واجنبني واحفظ ذريتي من عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويقول عبد الله بن المعقل أو أحد التابعين رحمة الله عليهم: أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. وعمر رضي الله عنه الذي ما سلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر، يخاف من عمر، يسأل حذيفة يقول: أسألك هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ هل قال لك الرسول أن حذيفة صاحب السر؟ هل قال لك الرسول عمر من المنافقين؟ يخاف على نفسه النفاق رضي الله عنه، وهو القوي الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، من قوته وصلابته في الحق رضي الله عنه يخاف على نفسه النفاق. وما أمن النفاق إلا منافق كما جاء في الأثر. يقول لا أنا ما يمكن أنافق أبد، هذا يخشى عليه أنه في وسط النفاق، فيحذر المسلم النفاق ويحذر الشرك ويستعيذ بالله منهما ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. قد يقع الإنسان في ذنب أو في شرك خفي وهو لا يدري.
يقول السائل: هلك هالك وترك 4 بنات وزوجة و4 أبناء وبنت وولد وولد وأخ، من أولى، أبناء الابن أو أبناء أو الأخ؟
إذا ترك 4 بنات فللبنات الثلثان، للبنات الثلثان، ما دمنا أكثر باثنتان فأكثر فلهن الثلثان، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث كما سيأتي. ثم أبناء وبنت ابن أحفاد وأخ، الأولى أبناء الابن مع أختهم يأخذون الباقي تعصيبا، والأبناء يعصبون أخواتهم، والإخوة يعصبون أخواتهم، ومن فوق الإخوة كأبناء الإخوة والأعمام ما يعصبون أخواتهم، إنما الذي يعصب أخواته هو الإبن وابن الإبن والأخ، شقيقا كان أو لأب. والمسألة ثلثان وفيها ثمن، للبنات 4 16 وللزوجة الثمن 3 19 والباقي لأبناء الابن وأختهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للأخ مع أبناء الابن شيء لأنهم أولى، كما عرفنا أن الابن أولى من ابن الابن وابن الابن أولى من الأخ. يقول: هل يجوز للعبد أن يسأل الله بجاه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا، لا يجوز. ولما؟ أولا يقال له: ما علاقتك وما إدلاؤك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثانيا الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ما سألوا الله بجاه محمد صلى الله عليه وسلم ولا بجاه غيره ممن هو أفضل منهم، ما أحد سأل الله بجاه أبي بكر ولا بجاه عمر إلى آخره. والسؤال والعبادة لله جل وعلا على ما ورد، فلا يجوز للإنسان أن يأتي بشيء ما ورد. وما علاقتك أنت بجاه محمد؟ اسأل الله باتباعك لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك مأمور بهذا بالاتباع. اسأل الله بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم، اسأل الله بمحبتك لأوليائه من الصحابة ومن بعدهم من خيار الأمة. نعم. بشيء لك فيه مدلة أنت ما فعلته محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم قربه، فتسأل الله بها، تسأل الله ببرك بوالديك كقصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة.
لأن بر الوالدين مأمور به شرعا، فأنت قمت بهذا البر فتسأل الله به، تسأل الله
بصفة من صفاته، تتوسل إلى الله بصفة من صفاته أو بعمل من أعمالك التي أمر الله بها، عمل من أعمالك. أما جاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عظيم عند الله، وما علاقتك أنت بهذا؟ تأتي لشخص وتقول انفعني بكذا وبكذا، انفعني بكذا وبكذا لأن فلان محمد جارك، ماذا علاقتك بجاري محمد ولا بغيره؟ انفعني
لأن ابنك معنا في الجامعة مثلا، ما العلاقة؟ ما العلاقة؟ تقول انفعني لأني أحبك وأدعو لك بظهر الغيب، نعم شيء صادر من عندك، أما تسأل الله بجاه محمد ما ينفع، تسأل الله بمحبتك محمد صلى الله عليه وسلم ولاتباعك لسنته، نعم هذا قربة.
يقول السائل: توفيت امرأة وتركت زوجها واختين واخيها، فما نصيب كل واحد؟
اذا توفيت المرأة وتركت زوجها ما لها فرع وارث فيكون للزوج النصف، واختين واخيها، لذا كانوا كلهم من الابوين أو من الأب فلهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا من الأم فقط فلهم الثلث والباقي لأولى رجل ذكر.
يقول السائل: توفيت وتركت أخت وأخ، ما نصيب كل واحد؟
توفيت وتركت أخت وأخ، ما تركت غيرهم، إذا كانوا من الأبوين أو من الأب فقط فلهم المال للذكر مثل حظ الأنثيين، للأخ سهمان وللأخت سهم من عدد رؤوسهم، المسألة من ثلاثة، للأخ اثنان وللأخت واحد.
يقول السائل: توفيت وتركت ثلاث بنات وأخ، فما نصيب كل واحد؟
تركت ثلاث بنات، للبنات الثلثين وللأخ الباقي، فالمسألة من ثلاثة، للبنات الثلثان اثنان والباقي واحد، للأخ إن كان شقيقا أو لأب، أما إن كان لأم فلا يرث لوجود الفرع الوارث.
تقول السائلة: امرأة حجت ونسيت ان تقصر شعرها، علما لقد حصل جماع خلال فترة النسيان،
تقصير الشعر واجب من واجبات النسك حجا كان أو عمره، فإذا نسيت التقصير فقد تركت نسكا، ودام أنه حصل جماع وإلا فوقته موسع، لكن حصل جماع فيكون حينئذ عليها هدي، شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي صامت 10 أيام لترك الواجب.
يقول السائل: عندنا في بلدنا ما يعرف بمسألة الرد، وهو أنه لما بقي شيء لما بقي شيء من الميراث بعد أخذ الحقوق يرد الباقي من التركة لمن استفاد من قبل، فهل هذا يتناسب مع الحديث الشريف ألحق الفرائض بأهلها؟
هذا ما يتنافى، وإنما هو صحيح، يعني إذا ما وجد عندنا إلا بنت وبنت ابن نلحق الفرائض بأهلها، نعطي البنت النصف ونعطي بنت الابن السدس تكملة الثلثين، نبحث عن أولى رجل ذكر ما وجدنا، نرد المال على الورثة على نفسهم، نجمعها تقول بدل ما هي من 6 للبنت النص 3 ولبنت الابن السدس 1 ترد الى 4، فيكون لبنت البنت 3/4 ولبنت الابن الربع، وهذا ما يتنافى مع الحديث، لان ما وجد اولى رجل ذكر ما وجد قريب، والا لو وجد قريب ولو من الجد الخامس او العاشر يعطى ولا يرد، لان من شروط الرد أن لا يوجد عاصب. يقول: الطالب الذي يصعب عليه علم الحساب ولا يستطيع ماذا يفعل لدرس علم الفرائض؟ يتعلم، ما ولد الإنسان متعلم، يتعلم. إذا قال ما أعرف الحساب نقول له: كم 1 و2؟ يعجز عنها. 1 و2 كم تصير؟ 3. إذا تطور وعرف هذا نقول 3 و5 كم تكون؟ يكون عرف، تعلم شوي، يكون 8، وهكذا. ما في شيء معقد أو مستحيل علمه، وإنما يبدأ بالشيء من أوله ويمشي فيه. ربما لو تقول له 7 و8 ما يستطيع، يقول 15 صعبة، لكن إذا قلت له 2 و2 يقول 4، 2 و3 5، 5 و3 9، 5 و3 8، وهكذا، وحتى تصل إلى 7 و8 يقول 15، تدرج. ما في شيء صعب، لأن الصعب الشيء المستحيل، وأما حساب حساب واضح. أعطيك أكثر خذ. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يعتمر عن الميتة؟
عن عمته.
عن عمته؟
الرجل يعتمر عن الميت متى شاء، ولا يعتمر عن الحي إلا بشرطين كما ذكر العلماء رحمهم الله: أن يعلمه قبل أن يحرم بهذا النسك، وأن يكون هذا غير قادر على الوصول بمكة. هذا من حيث العمرة أو كذا عن الميت أو عن الحي البعيد. يقول ما أحد يقول ممنوع، لكن الذي دخل مكة بنسك ما يحسن أن يخرج ليعتمر أو يأتي بعمرة نسك آخر، وقد دخل مكة بنسك، لكن يأتي من بلاده معتمرا عن عمته أو خالته أو جدته أو أمه أو أبيه لا بأس عليه، لأن هذا وارد في من قال لبيك عن شبرمة، أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. فالحج عن الغير سائق، لكن ليس لكل أحد. إنسان دخل مكة اليوم بعمرة عن نفسه، يخرج باسر يعتمر عن عمته، لا، نقول له طف بالبيت ولا تخرج. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والإجابة على بقية الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.